بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع، عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق،
أي ما ذكر فيها من أخبار، وما ذكر فيها من أماكن يجوز دخولها ويجوز الشراء والبيع فيها، وأنه لا بأس بدخول الكبراء وأهل البر والتقوى والتزود منها، وإن ورد فيها من الآثار ما يشعر بكراهية دخولها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما
رضي الله عنه
رضي الله عنه لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟
وقال هذا لأخيه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه سعد بن الربيع عندما عرض عليه نصف ماله وعرض عليه أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه تأكيدا للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد، يعني عبد الرحمن بن عوف. فقال له بارك الله في مالك وفي أهلك، ولكن دلوني على السوق. فأرشدوه إلى سوق بني قينقاع كما جاء في هذه الرواية. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ فقال سوق قينقاع. وقال أنا
هو من الأسواق التي قامت في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر حالها وبقي شانها يتساوق الناس فيها يبيعون ويشترون. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر الهاني الصفق بالأسواق.
وهذا قاله رضي الله عنه في مناسبة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما جاءه واستأذنه ثلاثا ولم يؤذن له، ثم قال بعد ذلك كأني أسمع صوت أبي موسى، فقيل له إنه استأذن، ولما لم يؤذن له رجع فقال علي به. ولما جاء إلى أبي موسى وجاء إليه فقال له موسى، فقال له أبو موسى إني استأذنت ثلاثا ولم تأذن لي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فعجب عمر رضي الله عنه من هذا الخبر وقال لتأتيني بالبينة وبمن يشهد معك أو لأفعلن. فذهب أبو موسى إلى مجالس الأنصار وأخبرهم بما جرى بينه وبين عمر، فطمأنوه رضوان الله عليهم وقالوا له كلنا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقوم معك أصغرنا. فأرسلوا بأبي أرسلوا بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فذهب وأخبر عمر بما سمع الأنصار من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر عمر رضي الله عنه وقال: إني شغلني أن أسمع عن أوس أن سمعت عنه هذا الحديث لاشتغالي بالضرب في الأسواق بمعنى بالبيع والشراء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عمر رضي الله عنه: ألهاني الصفق بالأسواق. وقال: حدثني محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟
يعني ممن تبعهم في السفر حين غزوهم البيت. نعم.
قالت: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم.
وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها مما سيقع في آخر الزمان، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم.
ومحل الشاهد من هذا الحديث ومحل الترجمة أنه ذكر الأسواق أو السوق في هذا الحديث، مما يدل على أن الأسواق هي محل البيع والشراء، حيث يسافر أصحابها مع الركبان حتى ولو كانوا خرجوا للغزو، حتى ولو كانوا غزاة، وذلك لتوفير ما يحتاجونه من معيشة وما يحتاجونه إبان أسفارهم. فلهذا تكون الأسواق ملازمة للمسافرين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 25 درجة.
وهذا الحديث أيضا أورده أبو هريرة رضي الله عنه وساقه البخاري في هذا الباب. ومحل المناسبة أن الناس يحتاجون إلى السوق ويقيمون في الأسواق، فربما حان وقت الصلاة فيصلون في الأسواق، قد لا يكون بجوارهم مساجد، فمن صلى في السوق ولم يهرع إلى المسجد فصلاته مقبولة، لكنها دون أجل صلاة من صلى في المسجد. فدل الحديث على جواز الصلاة في السوق وإن كانت الصلاة في المسجد أكمله أكمله، وإن كانت الصلاة في المسجد أكمله وأعظم أجرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه.
وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله بهذا التفصيل، كأنه يشير إلى أن الصلاة في السوق وإن كانت جائزة، لكن الصلاة في المسجد وقصد المشي إلى المساجد وأداء الصلاة في المساجد والمرابطة في المساجد تفوق وتفضل وتشرف وتزيد أجرا عن الصلاة في السوق، والله أعلم. يقول: إذا كان الناس يصلون في الأسواق جماعة، فهل تكون كالصلاة في المسجد؟ الجواب: لا، لأن المساجد أماكن خصت للعبادة، لا يجري فيها ما يجري في الأسواق من رفع الأصوات ومن المناجات ومن الصخب ومن غير ذلك من أعمال وأمور الدنيا، بخلاف المساجد فإنما بنيت لعبادة الله وللطاعة. ففرق بين المسجد والصلاة جماعة في السوق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا آدم بن إياس، وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا.
لأنه نادى غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ناداه بكنيته، وهي كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا لا يعني لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتذر له. لذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأدب الناس وأن يحرصوا على توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فيفردوه بالكنية ولا يشاركونه في كنيته، وإن شاركوه في اسمه. فقال: تسموا باسمي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تكنوا بكنيتي. وهذا عبره كما ذهب إليه كثير من أهل العلم إلى أنه كان في مدة حياته عليه الصلاة والسلام عظيما له وتوقيرا له وعدم إزعاجه بالنداء بهذه الكنية، لكنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وبعد موته عليه الصلاة والسلام رخص لهم في ذلك، بل جاء إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له بعض أصحابه رضوان الله عليهم ولدا ولد له، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصه فعنكه وسماه محمدا وكناه بأبي القاسم، ما يدل على أنه يعني بعد وفاته لا بأس. وأما الذي كان ممنوعا فهو أيام حياته، ومحل الشاهد من هذا الحديث أن الرجل في السوق أراد أن ينادي شخصا فناداه بكنيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فدل ذلك على أنه يجوز لأهل الفضل ولأهل التقى ولأهل العلم ولأهل الفضل أن يدخلوا السوق كما دخله عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
وهذا الحديث أيضا يدل على جواز التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن التكني بكنيته. ولعل هذا الحديث هو الحديث السابق، إما أن يكون حديثا واحدا فعبر عنه مرة بالسوق ومرة بالبقيع، ولا يستبعد لأن البقيع المكان المنخفض والمكان الفسيح. وقد كان في قريبا من بقيع الغرقد كان ثمة سوق يسمونه بسوق الخيل، كان يعقد في البقيع، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا السوق، فلما كان في البقيع عبر عنه الراوي بقوله في البقيع، ولما كان في السوق عبر عنه بقوله في السوق. ولا بأس من تعدد القصة، وكلها تدل على معنى واحد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها فقال أثم لكع أثم لكع، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.
هذا الحديث مع المناسبة مناسبة الترجمة له في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سوق بني قينقاع، ومعه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مشعر بدخوله السوق ما يدل على أنه يجوز لأهل الفضل أن يدخلوا الأسواق، لكن هذا الحديث اشتمل على مسائل. المسألة الأولى قول أبي هريرة رضي الله عليه رضي الله عنه خرجت أنا، يعني خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قوله في صائفتي في طائفة من النهار، هكذا في هذه الرواية، وفي غيرها في صائفة من النهار. في صائفة يعني في الوقت اشتدت فيه حرارة النهار، وفي أيام كان الجو فيها صيفا، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج وزار في الأسواق يتفقدها ويرى ما يجري فيها وكيف يتبايع الناس ومن يدخل السوق، فكان ذلك في النهار إما في جزء وهو الذي عبر عنه بالطائفة، أو في وقت شداد النهار وهو الذي عبر عنه بالصائفة، حتى أتوا سوق بني قينقاع، وقد مر بنا هذا الاسم وهو من الأسواق المعقودة في المدينة، وكان قريبا من مسجد المصلى، نزلت فيه يهود بني قينقاع واتخذوه سوقا يتبايعون فيه، ولعل من أبرز ما كانوا يبيعون فيه ما حذقوه من صناعة الحلي وصناعة الحديد وصناعة السيوف وصناعة الرماح وغيرها من المصنوعات. لكن الإشكال هنا إن سوق بني قينقاع لم يكن قريبا من بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، لأن بيت فاطمة كان بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان في طرف منه. وقد أزال هذا الإشكال شراح الحديث رضوان الله عليهم، وقالوا إن هذا الحديث روي في هذه الرواية مختصرا، حيث جاء في بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى سوق بني قينقاع، وكان معه أبو هريرة رضي الله عنه يتبعه، فمروا بسوق بني قينقاع، ولما خرجوا من السوق يعني من موضعه وتوجهوا إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وعندما بلغوا فناء بيته فاطمة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ابنه الحسن وأن يداعبه ويقبله، فجلس أو فوقف في الفناء الذي أمام بيت فاطمة، ثم قال: أثم لكع، أثم لكع، كأنه يناديه، لكن فاطمة رضي الله عنها حبت أن يخرج الحسن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة حسنة، واشتغلت بشأنه، إما أن تكون غسلته ونظفته حتى يخرج في هيئة كاملة جميلة، أو أنها أرادت أن تطيبه تمسه طيبا. وكانوا في تلك الأيام يهيئون الطيبة على هيئة سخاب، والسخاب عبارة عن عقود من الحبال أو من القطن، ينظمون فيها بعض النباتات الطيبة كالقرنفل وما شابهه من الورد والفل، ويعلقونها في أعناق الأطفال لكي يشموا منهم الروائح الطيبة. ولا شك إنها رضي الله عنها كانت حريصة على أن يبدو ابنها بهيئة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسر بها، ولهذا ألبسته هذه السخاب أو غسلته وطيبته ونظفته ثم أرسلته. فخرج من بيته فاطمة رضي الله عنها يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو جده، كيف وهو أبو أمه، كيف وهو الذي قد ألف أن يمازحه وأن يداعبه وأن يقبله. فلذلك خرج يشتد إليه، فضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقبله ودعا له قائلا: اللهم إني أحبه فاحببه، يعني فأنزل محبتك عليه. وكان ذلك من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم ولطفه وممازعته لأطفاله خاصة ولعموم أطفال المؤمنين، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الحديث أيضا إراده في هذا الباب، ربما استشكله بعض أهل العلم في ذكره في باب الأسواق، حيث إنه ليس للأسواق فيه ذكر، لكنه تكون المناسبة أن الإمام البخاري أراد بمعنى الأسواق ليس المكان المخصص لعقد البيع والشراء، وإنما هو يتعدى ويشمل الأماكن التي يعتاد الناس فيها البيع والشراء، سواء كانت أماكن مخصصة كالأسواق أو كانت طرق يسير فيها الركبان الذين يجلبون السلع ليبيعوها في الأسواق. فكان بعض الناس يتلقاهم ويشتري منهم السلع ليعرضها في الأسواق، وكلها أماكن خصصت للبيع والشراء، فيشملها حكم السوق. وإن جاء في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان والشراء منهم قبل وصولهم للأسواق، قطعا لما يقع من إشكال وتنازع بين البائع والمشتري، لأن الذي يتلقى الجلبة من الركبان حريص على أن يشتريها بسعر أدنى مما لو وصلت إلى السوق، حيث إن الناس في السوق يتنافسون ويشترون السلع بما يناسبها، لكن المتلقين يحرصون على أن يشتروها بأقل، فقد تقع الخصومة. ولهذا نهي عن تلقي الركبان، ونهوا عن أن يشتروا أو نهوا عن أن يبيعوا قبل وصول السلع إلى السوق. وثمة موجب آخر في شراء الجلبي، ربما اشترى الرجل الطعام من الركبان قبل نزولها في السوق، فربما تكون هذه السلع مغشوشة أو مضروبة أو ليست بالصفة التي يرغب الناس في شرائها، فيترتب على ذلك وقوع الخصومة بين البائع والمشتري، فأمروا أن لا يشتروا وأن لا يبيعوا، لا يشتروا السلع حتى توضع في الأسواق، ولا يبيعوها حتى يستوفوها، يعني يأخذوها كاملة ويتم البيع ويكون الرضا بين البائع والمشتري. لكن مناسبة هذا الحديث أن أي مكان يجري فيه البيع والشراء يسمى سوقا، وإن لم يكن مخصصا لهذا الفعل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام،
يعني يباع في السوق لكي لا يقع فيه الغش ولا يقع فيه عدم معرفة السلعة وسلامتها من العيوب وسلامتها من الزيادة والنقص في الكيل والميزان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
وإنما خص الطعام لأنه كانوا إما أن يبيعوه بالكيل أو الوزن أو يبيعوه صبرا، والصبرا الصبرة واحدة الصبر، يعني يبيعوه دفعة واحدة بدون كيل ولا وزن. وهذه يحتمل أن يكون الطعام الذي يباع صبرة فيه غش أو فيه عيب، ولهذا طلب ممن يشتريه أن لا يبيعه لغيره إلا بعد أن ينقله إلى حيزه وإلى سوقه ليرى سلامة هذه البضاعة من حيث النوع ومن حيث العدد ومن حيث النضوج وغير ذلك مما يسري فيه العيب في السلع، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب ما ذكر في الأسواق، قال ابن بطال أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول الأسواق للأشراف والفضلاء، وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها
شر. هناك حديث جاء لكنه ليس على شرط البخاري فأراد أن يشير إليه. نعم.
قال وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر البقاع،
يعني أن الأسواق سئل خير خير الأماكن المساجد، وخير والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.